بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة، فنواصل مع دروس التفسير ومع قصة موسى عليه السلام، هذه القصة العجيبة المليئة بالأحكام والعبر والدروس. ولعلي من باب التنبيه وكثرة الأسئلة التي تأتيني عن سورة يوسف، بلغني الأمس أنها ستنزل إن شاء الله للسوق، يعني انتهى تسجيلها في 9 أشرطة، لقد كان في قصص عبرة. أما آيات للسائلين فهي مسجلة تسجيل خاص لم تنزل بعد، وهذه تسجيل تلفزيوني لم ينزل بعد إلى الآن. أما في الذي ألقيت هنا في العام الماضي فهي حسب ما بلغني من إحدى التسجيلات، ولا أريد سمي تسجيلات لأنني لا أريد أبث دعاية، وليست هناك والحمد لله حقوق خاصة حتى يفهم مني أنها دعاية إنما نحن ندعو للخير وندعو استجابة لطلباتكم وأسئلتكم، فمن أرادها سيجدها في محلات التسجيلات بعنوان لقد كانت في قصص عبرة أو غير ذلك، لا أذكر بالضبط العنوان، وهي نفس الدروس التي ألقيت في العام الماضي. أسأل الله أن يتقبلها وأن يجعلها في موازين حسناتي وحسناتكم، وأن يغفر لنا ولكم جميعا، أن ينفع بها وأن نتجاوز عن خطايانا وتقصيرنا. أقول قصة موسى عليه السلام، انتهينا من قصة لما قتل القرط، قال هذا من عمل الشيطان، ثم استغفر ربه، قال رب اغفر لي فغفر له. وقفتنا اليوم لما قال موسى قال رب اغفر لي فغفر له، وما بعدها من الآيات. السؤال، هل كان موسى عليه السلام عندما قتل القبط نبيا أو لا؟ اختلف المفسرون في ذلك، فبعض المفسرين قال إنه كان نبيا لقوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، والمقصود بإيتاء الحكم والعلم قالوا النبوة. والقول الثاني أنه لم يكن نبيا، وأن إيتاءه الحكم والعلم لا يلزم منه النبوة، كما آتى الله جل وعلا لقمان الحكمة، ومع أن القول الراجح في لقمان عليه السلام أنه ليس نبيا. وقالوا إن إيتاءه الحكم والعلم بناء على من سبقه من ملة إبراهيم عليه السلام وآبائه يعقوب وإسحاق وإبراهيم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فقالوا إن دين إبراهيم عليه السلام كان موجودا، فآتاه الله العلم والحكمة، هذا قبل الحكم قبل النبوة. هذا قول لبعض المفسرين وهو الأرجح. ولذلك يعني يقول ابن عاشور رحمه الله ولا التفات إلى جواز صدور الذنب من النبي لأنه لم يكن يومئذ نبيا. يقول ما نريد نناقش كيف يقع موسى نبي ويقع منه الذنب بقتل القبطي، قال لا نناقش هذه المسألة هنا لأن موسى في ذلك الوقت لم يكن نبيا. وهذا القول أيضا ذهب إليه جمهور من المفسرين أنه لم يكن نبيا، ومنهم ابن كثير والماوردي والقشيري وغيرهم. فإذا نخلص إلى أن موسى عليه السلام آتاه الله العلم والحكمة، ولكن ممهدة ومقدمة للنبوة، ولم يكن عندما قتل القبطي يومئذ نبيا. هنا يأتي سؤال آخر. قال رب اغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. بماذا أنعم الله علي؟ اختلف العلماء في ذلك. بعضهم قال أي بما أنعمت علي بالمغفرة، والقول الآخر لا، بما أنعمت علي بالعلم والحكمة. يعني أي واحد الآن عنده علم أو مال يحمد الله جل وعلا على ما أتاه الله جل وعلا من نعمة. فقالوا إن موسى هنا لم يقصد النبوة لم يقصد المغفرة بما أنعمت علي. بعضهم قال بما أنعمت علي بالمغفرة، هناك قولان بما أنعمت علي، قال بعضهم بما أنعمت علي بالمغفرة، والقول الثاني بما أنعمت علي بالحكم والعلم. ومن من قال بالقول الثاني أن بما أنعمت علي بالعلم والحكم والجاه والعز قال بذلك المارد، والقشيري وابن كثير وغيرهم من المفسرين. على القول الأول بما أنعمت علي بالمغفرة يأتي سؤال: إذا كنا نقول إن الراجح أنه لم يكن نبيا، فكيف علم أن الله قد غفر له؟ ما دمنا رجحنا أن موسى عليه السلام عندما وقع منه ما وقع لم يكن نبيا، وهنا فاستغفر ربه قال رب اغفر لي فغفر له، فعلى القول بأن بما أنعمت علي بالمغفرة كيف علم أن الله قد غفر له؟ قال العلماء: قد يكون ذلك إلهاما أو رؤيا، كما حدث لأمه وأوحينا إلى أم موسى، فأم موسى ليست نبي ومع ذلك أوحى الله إليها إلهاما، والوحي قد يكون إلهام، فقد يكون علم بمغفرة الله جل وعلا له إلهاما أو برؤيا، فالرؤيا تكون دليل. وتذكرون قصة الطفيل بن عمرو رضي الله تعالى عنه عندما جاء هو صاحب له إلى المدينة، فاستوحموا المدينة لأن المدينة كان فيها حمى، فجزع صاحبه فقطع براجمه، قطع أصابعه فتوفي رضي الله عنه. فجاء الطفيل بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال، لاحظوا الشاهد هنا، وقال: إني رأيت صاحبي بالمنام ورأيته قد غطى أصابعه، وقلت له: ما صنع الله بك؟ قال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، أما قطعي لأصابعي قالوا: لم نصلح ما أفسدت. فقال الله جل وعلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه، حتى دعا الله أن يغفر له حتى لما حدث منه من قطع أصابعه وسببت موته. إذن من أين علم الطفيل أنه قد غفر له؟ عن طريق الرؤيا، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العلم. هذه مسألة يقول: رأيت بالمنام في هيئة حسنة وقال: غفر لي بهجرتي كذا، إلا ما حدث من أصابعه، وقيل: لم نصلح ما أفسد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره على القسم الأول وقال: اللهم وليديه فاغفر، والحديث صحيح، فمعناها الرؤيا تكون مصدرا من مصادر الخبر، وخاصة لأمثال أولئك الصالحين على القول أن موسى عليه السلام لم يكن وقتها نبيا. فإذا نقول حتى على من قال إنه قال ربي بما أنعمت علي أي بالمغفرة، إذا رجح هذا القول نقول علم بذلك إما عن طريق الوحي وهي الإلهام، أو عن طريق الرؤيا، أو على القول أنه كان نبيا، وهو قول أيضا له اعتباره، والقول الثاني أنه أيضا لم يكن نبيا، وكذلك لم يرد هنا بما أنعمت علي لم يقصد المغفرة، إنما قصد العلم والحكمة، وهذا ما رجحه أيضا ابن عاشور رحمه الله، وقال: فغفر له جملة معتبرة، بيان من الله جل وعلا أنه غفر لموسى، وإلا قال فالجملة أنه قال يعني كما فلن أكون ظهيرا للمجرمين ربي بما أنعمت علي. هذا قول من أقوال المفسرين، والأمر في ذلك واسع، والله أعلم. في قوله موسى عليه السلام: هذا من عمل الشيطان، قال العلماء أخذوا من درس أن قتل النفس مستقبح في جميع الشرائع البشرية، فإن حفظ النفوس المعصومة من أصول الأديان كلها. انتبهوا لهذه القاعدة. أخذ العلماء من قول موسى لما قتل فوكزه موسى فقضى عليه، قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال العلماء: لأن قتل النفس مستقبح في الشرائع البشرية، فإن حفظ النفوس المعصومة من أصول الأديان كلها، وكان موسى يعلم دين آبائه عليهم السلام. قلت تعقيبا على هذا الكلام: ولأن الله أعطاه العلم والحكم، وفيها ما يتعلق بحفظ النفوس والضرورات الخمس. الضرورات الخمس مما أجمعت عليه جميع الشرائع السماوية: حفظ الدين والنفس والعرض والمال والنسل، كل هذه الضرورات الخمس كلها مما أجمعت عليه الشرائع من نبي نوح عليه السلام إلى محمد، ومنها بعد الدين قتل النفس، المحافظة على النفس. ثالثا في قوله فلن أكون ظهيرا للمجرمين، ذكر العلماء أنه لا يجوز لمسلم أن يكون ظهيرا للظالمين للمجرمين حسا أو معنى، سواء بالقول أو بالفعل أو بالسكوت وهو يقدر على الإنكار. فموسى تبرأ من ذلك أنه لن يكون ظهيرا للمجرمين، ولذلك تبرأ من فرعون، تبرأ من فرعون وخرج من قصره كما بينا في الدرس الماضي. فلذلك لا يجوز لمسلم أن يكون ظهيرا للمجرمين، أن يكون ظهيرا للظالمين يدافع عنهم ويبحث لهم عن التبريرات والتأويلات لأفعالهم بدون مبرر شرعي، يعكفون النصوص عكفا ليحققوا ما يريدون. هذه من المظاهرة التي تبرأ منها موسى عليه السلام فلن أكون ظهيرا للمجرمين. والمظاهرة قد تكون بالعمل وقد تكون بالقول وقد تكون بالسكوت الذي يدل على الإقرار إلا لمن هو مكره، من كان معذورا فلا حرج في ذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولذلك مثلا الآن هناك أناس يعينون الظالمين، فبعض القنوات الفضائية الفاجرة الآن تعاني من أناس من أهل هذه البلاد، ميزانيتها على أناس من هذه البلاد من تجار وغيرهم، وهي قنوات فاسدة ظالمة، وهذه إعانة للمجرمين، إعانة للظالمين، أيضا إعانة بعض الجامعات الكافرة فيما هو ضد الدين، لأن الإعانة قد تكون نوعين، إعانة لجامعة من أمور الدنيا لا حرج في ذلك، لكن إعانة، فبعضهم قدم إعانة في هذه الفترة التي أمريكا تحاربنا، نشروا أن شخصا من هذه البلاد وذكروا اسمه أعان إحدى الجامعات الأمريكية بقرابة 1,000,000 أو 5 ملايين دولار، هذه إعانة ومظاهرة للظالمين ولا شك في ذلك. فإعانت أمريكا ومساعدة أمريكا في جامعاتها وفي مراكزها فضلا عن إعانتها في حربها المباشرة على المسلمين، هذه من إعانة الظالمين وإعانة المجرمين. قال ابن عاشور وقد جعل جمهور من السلف هذه الآية حجة على منع، حجة على منع إعانة أهل الجور في شيء من أمورهم، ووجه الاحتجاج بها أن الله جل وعلا ذكرها في معرض التنويه بموسى والثناء عليه، فاقتضى أن قوله هذا حق. إذا كان السلف أخذوا من هذه الآية أنها فيها إعانة للظالمين لأهل الجور، فما بالك بالذي يعين الكافرين؟ ما بالك بالذي يعين المحاربين لله ولرسوله بقول أو فعل أو مال أو غير ذلك؟ سئل سعيد بن جبير رحمه الله، جاءه رجل وقال له أنا ممن يغسل ثياب الظلمة ويأتي لهم بالطعام وغير ذلك، فقال هل أنا من أعوان الظلمة؟ قال لا، أنت من الظلمة أنفسهم، أنت من الظلمة، أما أعوان الظلمة أبعد من ذلك. الأمر عظيم، ولذلك أن يتقي الله المسلم فيما أعطاه الله من مال، ما أعطى الله من صحة، من علم، إياه، وليحذر حذرا شديدا. إذا كان أخذ السلف من هذه الآية دليلا على تحريم إعانة أهل الجور وهم مسلمون، فما بالك بالذي يعين الكافرين؟ ما بالك بالذي يعين اليهود والنصارى؟ ما بالك بالذي يعين القنوات الفضائية الفاجرة الفاسدة التي تأذينا، الذي يعين هذه الصحف التي ترون ما فيها من بلاء؟ ماذا نقول عنه؟ والله المستعان. بعد ذلك يقول الله جل وعلا فأصبح في المدينة خائفا يترقب. الخوف على أنواع، خوف مشروع وخوف ممنوع وخوف جبلي طبيعي. الخوف المشروع هو الخوف من الله جل وعلا، فلا تخافوهم وخافوني، هذا هو الخوف المشروع. الخوف الممنوع هو الخوف من غير الله خوفا قلبيا، لاحظ الخوف القلبي وهذا الذي ركز عليه القرآن، فلا تخافوهم وخافوني، فلا تخشوهم واخشوني، إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون. الخوف القلبي لا يجوز إلا الخوف من الله جل وعلا. أما الخوف الجبلي فهو أن يخاف إنسان من عدو، من سبع، من حية. ولذلك كما تعلمون موسى عليه السلام فلما رآها ولى مدبرا ولم يعقب. نعم. وأيضا فأوجس في نفسه خيفة موسى. الخوف الجبلي كل يخاف، أو الأكثر يخاف، حتى لا أكون عبارة فيه، هذا طبيعة بشرية لا يؤاخر فيه الإنسان، يتفاوت الناس في هذا الخوف، أحد قلبه أقوى وأحد أضعف، لكنه هذا من الخوف الجبلي الطبيعي الذي لا حرج فيه، ووقع حتى للأنبياء كما وقع لموسى عليه السلام فلا حرج فيه. أما الخوف الممنوع فهو خوف القلب من غير الله، الذين يضخمون أمريكا، يضخمون اليهود، يضخمون النصارى، ويستسلمون ويتنازلون خوفا قلبيا، هذا هو الممنوع، وهو الذي وقع فيه كثير من الناس الآن. أما الخوف مراعاة القوة والضعف، مراعاة المصالح والمفاسد، الآن علم الله أن فيه، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، هذه مسألة أخرى فلا تدخلوا في هذا الجانب. ولذلك جاء القرآن بالتركيز على فلا تخافوهم وخافوني، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فلا تخافوهم وخافوني الآية الصريحة، فجاء النهي المطلق في القرآن عن الخوف الذي يتعلق، لأن القلب إذا خاف من غير الله وبخاصة من أعداء الله بدأ بالتنازل والمساومة والتمييع وإضاعة دين الله جل وعلا. أما إذا كان يتعلق بقضايا طبيعية أو القوة والضعف هذه مسألة أخرى لا تدخل في بابنا. يقول فأصبح في المدينة خائفا يترقب. تأملوا هذه الآية، موسى عليه السلام لما وقع منه ما وقع، ومع أنه كان لم يرد قتله، ومع أنه تاب واستغفر، أصبح خائفا يترقب. هذه تدل على أن من يعمل خطأ فما بالك بالذي يعمل جريمة، هذا خطأ من موسى عليه السلام ولم يرد ذلك، فما بالك بالله. سبحان الله، لا يستقر له قرار. وألاحظ، لاحظوا أن بكثير بعض الذين يعملون بعض الجرائم ينتهي الطلب عليهم ولا يوجدون، ثم يأتي ويسلم نفسه، لا يقبض عليه. واتصل بعض الناس حدثوني في هذا، تقول له لماذا أنت الآن ما قبض عليك وأصبحت في مكان آمن؟ قال كما قال جاء ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. يقول أصبحت وجدت أن القتل أسهل لي من الحالة التي أعيش فيها. سبحان الله، خاصة فيما يتعلق بالقتل، ما يستطيع إنسان، وما يسمى بتأنيب الضمير، لأن الإنسان إذا وقع في خطأ أو جريمة هذا هو الأصل. أنا أتحدث عن الحالات الشاذة، حتى لو انتهى الطلب عنه، حتى لو لم يتجده الجهات الأمنية، يعجز، يبدأ في حالة لا يعلمها إلا الله، ويجد في النهاية يذهب ويسلم نفسه، لأنه وجد أن تسليم النفس وما يترتب على ذلك من عقوبات أسهل عليه من الحالة التي يعيشها، بينما قد يكون يعيش في فندق أو في قصر أو في بيت أو في بر، لكنه قد ضاقت عليه الأرض بما رحبت وضاقت عليه نفسه، وهذا من أشد أنواع التعذيب. خائفا يترقب، فهذه ملاحظ، والله المستعان. أما من استمر الجريمة واستمر الخطأ هؤلاء لهم حال أخرى ليس الحديث عنهم. في قوله إنك لغوي مبين يقصد للغواية كثرة المشاكسة. يقول لما استغاث به بالأمس فكان سببا في القتل، ثم استغاث به اليوم، يقول له إنك لغوي مبين، مع أنه يطلب الاستنصار لأنه مظلوم. كثير المشاكل أنت لا تفكر في العواقب، فوصفه بهذا الوصف موسى عليه السلام. نعم، إنك لغوي مبين، ولم يقصد به أنه ضال منحرف عن دين الله، لا، إنما قصد الغواية في معناها في السياق، أنك تتحمل وتقوم بأعمال لا تتحملها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يذل المرء نفسه. كيف يذل المرء نفسه؟ أن يقوم بعمل لا يستطيع أن يدفع ثمنه وأن يأتي بنتائجه. فهذا معنى إنك لغوي مبين. فهو يقول إنك كثير الخصومة، لا تتدبر في عواقب الأمور، توقع الآخر، تستغيث يوما بعد يوم، وليس المراد أنه ظالم أو مفسد. ما الدليل على هذا القول؟ لأنه لو كان يريد أنه ظالم أو مفسد ما أعانه لا في الأولى ولا في الثانية، حتى في الثانية أراد أن يعينه، فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، فموسى عليه السلام أيضا أراد أن يساعده حتى في المرة الثانية لأنه مظلوم، فلم يقصد أنك غوي مبين أنك مفسد أو منحرف، لا، تؤخذ في سياقها. هذا يدل على أن بعض العبارات التي تقال قد لا يراد بها ما يفهمه السامع أول ما يفهم، إنما سياق الحال أو واقع الحال يدل على ما أراد المتكلم. فموسى لم يرد به أنه مفسد أو أنه منحرف، لا، إنما أراد أنك رجل كثير المشكلات، كثير التشكي، كثير المصائب، وتتحمل أمور وتدخل في أمور الأولى أن تجنب نفسك إياها. هنا نختم بهذه الوقفة لأن انتهى الوقت. فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، أيضا مرة أخرى البطش هنا ليس المراد به القتل، البطش المراد به كم تسمع تقول واحد الله بطش فلان بفلان مباشرة تبادر إلى ذلك المضاربه، ما قتله، فأراد لم يرد قتله حتى هنا. فالبطش هنا لم يرد به القتل، وإنما أراد الضرب الشديد، هذا الذي أراد موسى عليه السلام. وربما قد يقول قائل كيف يبطش به ومع أن الوكزة أمس كانت أدت إلى قتله؟ نعم، وكزة أحيانا تصيب مقتل، لما وكزه في صدره قد تكون أصابة القلب فقضى عليه، بينما الضرب ولو كان شديدا غالبا بطش لا يقتل، وهذا ما نراه كثيرا. فهذه المسألة الأولى، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ من القائل؟ أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ هل القائل هو الإسرائيلي أو القائل القبطي؟ إن كان القبطي ما أدرى كيف علم أن موسى هو الذي قتل بالأمس؟ كيف علم؟ إن كان الإسرائيلي لماذا قال هذا القول مع أن موسى يريد أن يبطش بالذي هو عدو لهما؟ جاوبوا ذلك إن شاء الله في الدرس القادم. أقف عند هذا الحد، أسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا في هذه الدروس وأن يحفظنا وإياكم، وأعتذر عن تأخيركم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.